مساء الخير كل محب الرعب والإثارة وإحساس الأدرينالين اللذيذ وهو بيجري في العروق. الليلة الاثنين المرعب قصص وتجارب حقيقية من كل مكان في العالم. الحقيقة أنا ترجمت 6 قصص حقيقية حصلت بالفعل. آخر قصة فيهم موثقة بصورة لشبح أو لكيان من العالم السفلي أو الموازي. بس حابب أأكد على نقطة مهمة، كل القصص اللي هتسمعوها ودايما كل القصص المترجمة عموما بتكون على لسان أصحابها وبتعبر عن معتقداتهم هم والبيئة والأعراف والتقاليد الخاصة بيهم، ومش بتعبر عن القناة أو صاحبها. دلوقتي أنا جاهز أحكي الحكايات، يلا بينا. القصة الأولى. أنا أسرتي من الأمريكيين الأصليين وعندهم اعتقادات بترجع لأجدادهم كلها مرتبطة بعالم الأرواح. الموضوع مش ديني على قد ما هو أعراف وتقاليد إحنا تربينا عليها، ومن المسائل اللي إحنا بنؤمن بيها جدا إنك لو حلمت بحلم وكان فيه أي شخص من أصحابك أو قريبك يبقى من واجبك إنك تبلغهم وتعرفهم باللي حلمت بيه كنوع من التنبيه لأن حاجة ممكن تكون هتحصل له. والسبب في ده ان احنا مؤمنين بان الاحلام هي بوابة لعالم الارواح، ومن خلالها ممكن يحصل نوع من الكشف عن معلومات او احداث ممكن تكون مهمة او تكون هتحصل. هديكم مثال. انا فاكر والدتي حلمت في مرة باختها بتدبل قدامها وبتتخنق وبتموت في اوضة الليفينج. في الحلم كانت واقعة على الارض وممددة، فعلى طول والدتي اتصلت بيها وبلغتها باللي شافته في الحلم. اللي حصل بعد كده ان خالتي ما ضيعتش وقت، رتبت معاد مع دكتور بتاعها علشان يعمل كشف كامل عليها، وكمان اتصلت بصديق للعيلة علشان يجي يفتش البيت ويشوف لو في اي حاجة مش طبيعية في البيت. صحيا خالتي كانت في حالة ممتازة، ما طلعش عندها اي نوع من المشاكل خالص، لكن اللي اكتشفوه بعد كده إن ماسورة الغاز بتاع الفرن اللي في المطبخ كان فيها شرخ صغير بيسمح بتسريب كميات من الغاز، ولو ما كانتش ماما بلغت أختها بالحلم كان الشرخ ده هيكبر مع الوقت، وبكل تأكيد كان هيعمل تسريب للغاز بكميات أكبر، وكان زمان خالتي اتخنقت وماتت في بيتها وما كانش حد حس بيها خالص. أنا كمان وأنا صغير قوي حلمت حلم مرعب ان في راجل اسود طويل كان بيجي في اوضتي بالليل ويقف جنب سرير اخويا الرضيع. انا دايما لما كنت بشوف الراجل ده كنت بترعب وبجري وانا بصرخ واروح اوضه بابا وماما واحكي لهم عن الكابوس اللي انا شفته. لما اتكرر الوضع ده كذا مره ماما قررت تنقل سرير اخويا الرضيع لاوضتها، وبعدها باسبوع كان فيها عاصفه رهيبه اتسببت في ماس كهربا رهيب ادى لان اللمبه اللي في النجفه اللي في الاوضه عندي انفجرت، والنجفه نفسها طارت ونزلت في نفس المكان اللي كان فيه سرير اخويا. انا صحيت يوميها من عز النوم وطبعا اتصدمت من اللي شفته، الصوت لوحده رعبني لدرجه خياليه، لكن لحسن الحظ انا ما حصليش اي اصابات. لكن طبعا لو كان اخويا موجود في الاوضه كان الوضع هيكون مأساوي. جدي كمان حكالي انه هو صغير كانت قطه اوضه صغيره وانه حلم وهو ان في خيال او في ظل اسود كان بيقف جنب سرير اخوه الصغير، لكنه ما قالش لحد على الحلم ده لانه كان صغير وما كانش فاهم ان ده ممكن يكون له معنى، والمعنى ده ممكن يكون معنى مهم ممكن يغير احداث كتير. وبالفعل بعدها بكام ليله اخوه الرضيع اتخنق ومات وهو نايم. طبعا في النهاية الموضوع كله بيتوقف على كونك بتؤمن بفكرة ان الاحلام بتحكي وبتفسر احداث كتيرة، او انك دايما بتربط اي حدث في حياتك بفكرة الصدفة. عموما لو انت من النوع اللي ما عندوش استعداد يصدق الافكار من النوع ده ياريت تخلي بالك من احلامك وتفاصيلها، لان زي انا ما حكيت دلوقتي دول كانوا 3 احلام في عيلتي انا لوحدها. فهل تفتكر الصدف بتحصل كده وبالسهولة دي؟ يا ترى كم صدفة من النوع ده حصلت في حياتك انت شخصيا؟ القصة التانية. أنا شاب من سويسرا وعايش هناك وعمري 22 سنة. واحدة من عماتي عندها بيت فوق الجبل، وبالتحديد في منطقة قريبة من قمة الجبل نفسه. أنا فاكر وأنا صغير كنا دايما نزور البيت ده في عطلات نهاية الأسبوع مع أسرتي. كنت بستمتع طبعا بالأجواء الريفية هناك، لكن النكتة اللي كانت متداولة في الوقت ده إننا ما نقدرش نقعد هناك أكتر من الويك إند أو فترة نهاية الأسبوع، والسبب إن الوقت ده هو الوقت اللي كانت بترجع فيه أسرة العفاريت أو كيانات العالم الموازي علشان تعيش في البيت ده. الموضوع بالنسبة لنا كان نكتة بين الكبار، لكن أنا كطفل الموضوع ده كان بيسبب لي الرعب، لكنه كان رعب لذيذ، يعني ما كانش بيضايقني وكنت بنام من غير مشاكل. لما كبرت ووصلت لسن 20، في يوم طلبت من عمتي إذا كنت أقدر استلف مفاتيح البيت ده علشان أقضي أسبوع هناك مع أصحابي كنوع من الاستراحة وتغيير الجو. وقتها عمتي فاجئتني بأن موضوع أسرة العفاريت اللي بترجع البيت بعد عطلة نهاية الأسبوع ما كانش نكتة، وإن الموضوع حقيقي والحكاية دي بتحصل بجد. وقتها أنا كنت ببصلها ونظرات عدم التصديق كانت مالية عينيا، كنت بضحك وهي بتقول الكلام ده، واللي جه في بالي إنها بتعتذر بطريقة لطيفة عن إنها تديني مفتاح البيت، لكنها طلبت مني أقعد وبدأت تحكي لي الحكاية. قالت لي إن كل يوم أربع البيت كانت بتحضره كيانات من عالم تاني أو حضور من نوع غريب ومش طبيعي. هي تخمينتها إن الحضور ده هو حضور أرواح أصحاب البيت الأصليين اللي كانوا عايشين في البيت ده من أكتر من 170 سنة، تحديدا أول ما اتبنى سنة 1850. وحكت لي إن الجيران اللي ساكنين في المنطقة بلغوها إنهم بيشوفوا النور بينور ويطفي في البيت كل يوم أربع، وكمان بيسمعوا صوت عياط وصريخ في البيت بالرغم إنهم عارفين كويس إن مفيش حد هناك. عمتي كمان اعترفت لي إنها شافت خيالات بتتنقل من أوضة لأوضة في نص الليل، وكانوا دايما بيبحلقوا لها وكأنهم بيقولوا لها إنها غير مرغوب فيها في البيت. لكن الشيء اللي هي لاحظته وفهمته إن الأحداث والوقائع الغريبة دي ما بتحصلش إلا أيام الأربع وبس، وعلشان كده هي دايما بتعمل حسابها ما تكونش موجودة في البيت أبدا أيام الأربع. أنا بصراحة ما قدرتش أخبي عليها إني مش مصدقها، لا وكمان اتغبيت وقعدت أضحك في وشها على اللي هي كانت بتحكيه. عمتي كانت كبرت في السن وأنا كنت بربط بين الحكايات الغريبة اللي بتحكيها وبين حالتها العقلية. كنت بقول لنفسي إنها أكيد اتأثرت بسنها، وأنا بطبيعتي بلاقي صعوبة في إني أصدق قصص من النوع ده. كمان ربط الزهورات دي بيوم الأربع كان مخليها قصص غير منطقية أكتر من أي حاجة، يعني حاجة ملهاش معنى، يعني الفكرة تحسها عشوائية ومش مقنعة أبدا. اللي حصل بعد كده هو إني تجاهلت كل اللي هي قالته وأصريت على طلبي في إني أخد مفاتيح البيت، وهي في النهاية وافقت على مضض بسبب إلحاحي وإصراري. أنا ومجموعة من أصحابي مالينا شنطة العربية بكل حاجتنا وأدوات التزحلق على الجليد وتحركنا في اتجاه البيت. اليوم كان يوم اتنين، وفي عز زحمة اليوم وأحداثه نسيت خالص كل الخزعبلات اللي حكتها لي عمتي وكل الكلام اللي كانت عمالة تحكيه وتردده. خطتنا كانت اننا هنقعد هناك لحد يوم الجمعة، وبالفعل بدأنا نستمتع بإقامتنا هناك. يوم الاثنين شغلنا أغاني بصوت عالي وقضيناها ضحك وتهريج وولعنا نار بره في الجنينة وشوينا. من الآخر احنا استمتعنا بوقتنا جدا. يوم الثلاث قضينا معظم اليوم تزحلق على الجليد ولعبنا كوتشينة، لكن بعد نص الليل طلعنا على سرايرنا واحنا مش شايفين قدامنا من كتر الارهاق والتعب من اللي عملناه طول النهار. ما صحنيش غير صوت مراتي وهي بتقولي ان في حد من اصحابنا عمالين يتحركوا في الطرقة وبيعملوا دوشة وانها مش عارفة تنام. انا بصيت في الساعة لقيت الوقت كان متأخر، عقارب الساعة كانت واقفة على 2:30 بعد نص الليل، يعني انا ما نمتش غير حوالي ساعتين. انا وقتها فضلت ممدد على السرير وبدأت أركز مع الأصوات اللي برا، وفعلا سمعت خطوات بتتحرك في الطرقة وغالبا وصلت لحد المطبخ، وبعدين رجعت تاني. انا شلت الغطا من عليا وانا بنفخ ومتضايق، وقمت فتحت الباب وبصيت في الطرقة. هنا لاحظت ان النور كان طالع من المطبخ، فزعقت بعلو صوتي وقلت اللي في المطبخ يخلص ويدخل ينام وان الوقت متأخر قوي، لكن ما كانش فيه اي رد فعل. كل اللي حصل ان نور المطبخ اتطفى والبيت كله دخل في حالة سكون تام. الموضوع ده لخبطني تماما، لان التفسير الوحيد للي حصل ده ان صاحبي ومراته مثلا اللي كانوا عاملين دوشة طفوا نور المطبخ واقفين هناك في الضلمة ما بيعملوش اي صوت او حركة، ده بدل ما يتحركوا ويرجعوا اوضتهم. بصراحة انا كنت تعبان قوي وقلت لنفسي مش مستاهلة هشغل بالي ليه بحاجة زي دي، ورجعت السرير وحضنت مراتي وكملت نوم. وانا لسه بتسحب في النوم انتبهت تاني على صوت عالي ومزعج لخطوات معدية قدام أوضة النوم. مراتي قعدت تسب وتلعن، وانا قمت اتنطرت من على السرير وجريت على الباب وانا مخنوق ومتنرفز، فتحته وطلعت في الطرقة وشغلت النور. لما شغلت النور ما لقيتش حد هناك، وقتها جريت على الأوضة التانية وفتحت الباب. بصراحة انا ما كنتش عارف اتوقع ايه، بس مؤكد ان اخر حاجة كان ممكن افكر فيها اني هلاقي اصحابي التانيين نايمين وغرقانين في النوم. لا مش بس كده، دول كانوا في سابع نومة. قلت لنفسي دول لو حتى بيمثلوا طب ازاي طلعوا بسرعة من المطبخ ووصلوا الأوضة ودخلوا في السرير بالسرعة دي؟ في اللحظة دي انا اترعبت رعب رهيب، وخيالي ولع لاني افتكرت ان في حرامية دخلوا البيت وكانوا مستخبيين في مكان ما. لكن في نفس الوقت ومضت في راسي الحكايات اللي عمتي كانت بتحكيها لي عن الحضور اللي بيسكن البيت ده وبيكون موجود فيه كل يوم أربع. لما بدأت أركز في الأحداث افتكرت ان احنا دلوقتي كنا دخلنا يوم الأربع فعلا. الصورة بقت أكتر وضوح وواقعية، انا فهمت ايه اللي ممكن يكون بيحصل. بسرعة طلعت من الأوضة وقفلت الباب ورايا، وبعدين ناديت على مراتي وقلت لها اقفي عند باب اوضتنا وراقبي باب الاوضه التانيه. ورحت جبت كشاف وبدات افتش كل الاوض اللي في البيت اوضه اوضه، وكمان السفره والمطبخ والكوريدور. الترباس اللي كان على باب البيت كان مقفول، الشبابيك كلها كانت مقفوله. بعد ما طفيت كل الانوار ورجعت على اوضه النوم، مراتي كانت قاعده بتنفخ وبتزعق وبتسالني على اللي انا كنت بعمله في المطبخ. انا بصيت لها وانا مستغرب، قلت لها اني ما قعدتش في المطبخ ده غير ثواني، كنت بشوف في حد هناك ولا لا، واني عديت من المطبخ من الباب الداخلي علشان ادخل اوضه المعيشه. لكنها صممت انها كانت سامعه ضرفه الخزانه اللي في المطبخ بتتفتح وبتتقفل بعنف، وان الوضع ده استمر لفتره. هنا انا بدات اتهز من الفكره. مراتي كان واضح انها متضايقه بجد، ومستحيل تكون بتفبرك اللي هي بتحكيه علشان ترعبني. كمان انا اصلا ما حكيتش لحد على قصص عمتي عن البيت، وبكل تأكيد مش هيكونوا عاملين تمثيلية عليا ومتفقين مع بعض. انا لبست لها وش البطل اللي ما بيخافش وقلت لها خلاص ارجعي نامي وانسي القصة دي خالص، احنا فعلا محتاجين النوم. ورحت قفلت باب الأوضة، لكن بمجرد ما قفلت باب الأوضة كنت سمعت صوت في المطبخ. ساعتها اقنعت نفسي اني لازم اتجاهل الصوت ده وكأنه ما حصلش اصلا. قلبي كان بيدق بسرعة، مراتي كانت بتهمس في الضلمة وبتقول لي انها خايفة، وطلبت مني احط كرسي قدام الباب لان الباب ملهوش ترباس ولا له حتى مفتاح. لكني تجاهلت كلامها وقعدت جنبها وبدأت امرر ايديا في شعرها لحد ما راحت في النوم العميق من تاني. مرة تانية سمعت صوت الخطوات بتتحرك بره باب الأوضة. بصيت في الساعة لقيت الوقت الساعة 4 الفجر. بعدها متأكد اني سمعت صوت طفل بره الأوضة. انا كنت وصلت لمرحلة رهيبة من الغضب والضيق، وفي نفس الوقت ما كنتش فاهم ايه ده ومحتار اتعامل مع الموقف ده ازاي. بعد حوالي ربع ساعة سمعت صريخ جاي من الأوضة التانية. انا نطيت من على السرير وفتحت الباب وخرجت في الطرقة المشتركة، لكني لقيت صاحبي في الطرقة كان متنرفز وعلى اخره وبيسألني انا ايه اللي دخلني اوضته وليه كنت قاعد على سريره. وزقني على جنب وبدأ يتهمني اتهامات مش أخلاقية تخص مراته. على صوت الزعيق كانت مراتي صحيت هي كمان وقامت وطلعت في الصالة بتشوف ايه اللي حصل. انا حلفت له اني ما كنتش في الأوضة لكنه أصر انه حس بالمرتبة بتتحرك في الضلمة زي ما يكون في حد كان قاعد عليها وقام لما هو صحي. مرت لحظات كنا احنا الأربعة قاعدين بنزعق وبنصرخ في وش بعض لما انا فجأة شفت بعناية ورا صاحبي في اخر الطرقة جنب أوضة المعيشة عند مدخل البيت. كان فيه سلويت لشبح أو شيء واقف بيتفرج علينا. اللي أنا لسه فاكره كان وجوز عيون شحبة متثبتة عليا. صاحبي لاحظ الطريقة اللي أنا كنت ببص بيها فلف بسرعة وبص وراه، بس الكيان ده وعيونه اختفوا. أنا كنت واقف في مكاني وأنا مرعوب ومهزوز على الآخر. صاحبي طلع يجري في الطرقة وبدأ ينور كل أنوار البيت. مراتي كانت بدأت ترتعش في مكانها، ومرات صاحبي سحبت سكينة وطلعت تجري وتفتش كل الأوض. أنا سندت ظهري على الحيطة وبدأت أنزل لحد ما وصلت للأرض وقعدت في مكاني. أما مراتي قعدت تترجاني إن إحنا نمشي من هنا على طول. أنا ما كنتش متأكد هي شافت العيون دول هي كمان ولا لا، ولا هي كانت خايفة علشان شافت نظرات الفزع اللي في عينيا. صاحبي ومراته رجعوا هما متضايقين جدا، كانوا بيقولوا ان مفيش حد تاني في البيت غيرنا وانهم دوروا في كل حتة. بمجرد ما قالوا كده وقبل ما ينطقوا بكلمة تانية نور المطبخ نور للحظة وبعدين اتطفى تاني. في اللحظة دي احنا كلنا سيبنا البيت وسيبنا كل حاجة ورانا، لكن جري كنا طلعنا برا البيت. وبمجرد ما ركبنا العربية مرات صاحبي بتحلف انها شافت خيال بنت صغيرة واقفة بتبص علينا من ورا شباك البيت. احنا مشينا وسقنا العربية واحنا سايبين انوار كابينة العربية منورة، واخدنا الطريق وسط الجبل في عز الضلمة وعز الليل. كنا عايزين ننفد بأي تمن ونهرب من اللي بيحصل هناك. يوم الخميس انا وصاحبي قررنا نرجع البيت بالنهار علشان نلم حاجتنا، وبالفعل لما وصلنا لقينا البيت كله مظلم. لمينا الحاجة كلها في حوالي 20 دقيقة ومشينا. انا بعدها رجعت المفتاح لعمتي وما جبت لهاش سيرة اي حاجة من اللي حصلت في الليلة دي. كمان احنا الاربعة عمرنا ما حاولنا نفتح الموضوع ده مرة تانية ولا اتكلمنا فيه. انا مش عارف ايه اللي انا شفته ده، وما عنديش اي خطط ارجع البيت ده تاني ولا يوم اربع ولا في اي يوم من ايام الاسبوع. القصة التالتة. انا اسمي إلايزا وبشتغل وسيطة روحانية. في العادة ما فيش حاجة من قصص الميتين او الارواح او حتى الحضور الشيطاني بتخوفني. انا معظم حياتي العملية بتعامل مع النوعية دي من الحاجات لدرجة انها بقت روتين حياتي. انا بصراحة بثق فيهم اكتر من ثقتي في الناس اللي عايشة، والسبب ان الكيانات دي ما عندهاش اي حاجة تخسرها. انا في اعتقادي كمان ان البني ادمين العاديين بيقدروا يعملوا شر كتير اكتر من شرور الكيانات التانية اللي بتعيش في العالم السفلي او الموازي. الواقعة اللي حصلت لي وهحكيها النهاردة حصلت لي لما كان عمري 22 سنة. يوميها كنت مع والدتي وفريق كامل من الوسطاء الروحانيين والمحققين. كنا بنحضر مناسبة مهمة مع باقي المجموعة في مقر جمعية الروحانيين اللي كانت في بيت قديم قوي. يوميها كانوا بيجربوا أجهزة حديثة قوي بتقدر ترصد أي حضور روحي أو شيطاني من خلال الأشعة البنفسجية والأشعة تحت الحمراء. الكل كان سعيد بالاستفادة بالتكنولوجيا في مجال شغلنا. يوميها أنا دخلت أوضة من الأوض اللي في الجمعية، كانوا كتير بيدخلوا يبصوا وكان عندهم خيبة أمل كبيرة لأن مفيش حاجة حصلت وما حسوش بأي نوع من الحضور. ودي كانت اللحظة اللي أنا شفتها فيها. أنا ما شفتهاش على أي جهاز من الأجهزة الحديثة اللي كانوا وفروها للجمعية، لكني شفتها بعناية لما دخلت أوضة من الأوض. كانت ست بيضة طويلة ورفيعة ولابسة فستان أبيض ولفة شعرها لفوق. كانت قاعدة على السرير وبتبصلي وهي متنحة. أنا حسيت إنها كانت متضايقة إن كان في ناس موجودة في المكان لحد وقت متأخر من الليل. للحظة أنا ترددت، وبعدين قلت لنفسي أنا لازم أحاول أتكلم معاها. فسألتها على اسمها، وبعدين قلت لها بصي لو طلعت الدور التالت ممكن يكون أفضل، لأن محدش بيطلع فوق خالص، وبكده هيكون ليكي شوية خصوصية، لأن محدش أساسا مسموح له يطلع فوق. وقتها هي قامت ووقفت وسابتني، لكن قبل ما تمشي قالت لي إن اسمها مارتا. أنا لسه فاكرة شكلها كويس، كانت زي ما تكون مختلفة تماما، مش بس عن المكان، لأ عننا كلنا. أنا عمري ما شفت حد من العالم الموازي بالوضوح ده قبل كده. بعدها رحت سألت الوسطاء التانيين لو حد كان شافها، لكن كان من الواضح إن محدش شافها غيري. حتى لما دورنا على المونيترات وكاميرات المراقبة ما كانش لها أي أثر خالص. أنا كنت مصرة أعرف مين مارتا دي وحكايتها إيه، فرحت للستات اللي بيديروا المكان وسألتهم لو يعرفوا أي واحدة اسمها مارتا، ورسمت لهم صورة ليها زي ما شفتها. هم بدأوا يدوروا في الأرشيف بتاع المكان لأن محدش قدر يتعرف على الصورة اللي أنا رسمتها. أنا كنت متأكدة إن مارتا لازم تكون مرتبطة بحاجة في البيت ده، أو يمكن بالبيت نفسه. الوقت كان حوالي قرب من نص الليل لما المناسبة خلصت، وبدأنا نلم حاجتنا ونحطها في العربيات. وهنا لقيت اتنين من الستات بتوع الجمعية اللي أنا كنت اتكلمت معاهم قبل كده بخصوص مارتا، كانوا جايين في اتجاهي وعلى وشهم علامات خوف وقلق، لدرجة إن الست وهي بتديني الصورة من جورنال قديم ايديها كانت بترتعش وهي بتقول احنا لقيناها. الصورة كانت من احتفالات قديمة للجمعية، وبتظهر فيها صورة ست وراجل ومكتوب انهم هما كانوا الملاك الاصليين للبيت قبل الجمعية ما تاخده. انا اتصدمت لما شفت الصورة ومعدتي اتقلبت، كان نوع من خلطة صدمة وارتياح. في الصورة شفت واحدة ست طويلة ورفيعة وشعرها مرفوع لفوق، اسمها كان مارتا جيبسون، وكان مكتوب انها ماتت في البيت ده. الموقف ده ساعدني كتير في حياتي العملية، لاني من خلال رسم الكيانات اللي بشوفها كنت بقيت محترفة. استمر معايا الموضوع ده لفترة، وهنا حصلت الواقعة التانية. ايامها كنت لسه ضمن المجموعة اللي والدتي تشتغل معاها من الوسطاء الروحانيين. المرة دي كنا في بار قديم قوي، واللي بيرجع تاريخ انشاؤه لبدايات القرن اللي فات. انا كنت طالع على السلالم والسبب مش مفهوم، كنت حاسة برهبة غريبة بتداهمني. الاحساس بدأ صغير، كان عبارة عن تقل في صدري وخفقان في التنفس، لكني ما كنتش خايفة. ما هو للأمانة ما ينفعش تخاف في المواقف اللي من نوع ده، لان الخوف بيخليك في موقف المدافع، وده ينفع في اي موقف الا في التعامل مع اي حضور من العالم السفلي. انا فاكرة كويس ان صاحب البار حاول يحكي لنا عن تاريخ المكان، بس كلنا رفضنا، لان القاعدة بتقول كل ما قل اللي تعرفه عن المكان المسكون كل ما يكون افضل. انا كنت فاهمة ان التقل اللي حسيته في صدري كان مش خوفي انا، ولكنه كان خوف حد تاني، ده لو كلامي كده له معنى. كانت بتمر في خيالي ومضات لمشاهد لناس بتتخانق في الممرات الضيقة اللي في البار، وبعدها ومضة لواحدة ست صغيرة بتبص من باب من الأبواب اللي كانت قدامي. المكان ده كان فعلا حي بالأحداث اللي حصلت فيه، لكنها ما كانتش نفس الأحداث أو الحاجات اللي كان صاحب البار بيحكي عنها. احنا بدأنا ننزل معداتنا ونجهز كل حاجتنا، وبالنسبة لي أنا كنت طلعت فرخ ورق وقلم رصاص لأني بحب أرسم أي حاجة أتخيلها أو أشوفها. كان موجود في اليوم ده فريق من قناة تلفزيون وفريق من جريدة، وكانوا بيسألونا لو كنا بنخاف وإحنا بنعمل شغلنا. كان ردنا إن إحنا ما بنخافش، وإن إحنا بنعمل اللي بنعمله علشان الناس أصحاب المكان المسكون يقدروا يعيشوا بشكل طبيعي ومن غير خوف، بعد ما احنا نخلصهم من الحضور الغير مرغوب فيه. التحقيقات يوميها كانت طويلة ومرهقة على مدار اليوم، ما كانش في أي تعامل إيجابي، الموضوع كان عبارة عن ومضات سريعة مفيش أكتر من كده. لكن بنهاية الليلة حصل لي اللي أنا كنت مستنياه. صاحب البار بلغنا أن الأوضة اللي احنا فيها كانت أوضة جد من أجداده، وأنه كان مشهور بالظهور فيها، بس ده ما كانش اللي وصلني من الأوضة دي. أنا وماما كنا في أوض مختلفة عن بعض، أنا كنت مع واحد من المحققين الروحانيين في أوضة من الأوض، لما لاحظت لمرة تانية الست الصغيرة. المرة دي كانت ممددة في وضع إغراء على سرير، ولابسة لانجري أخضر غامق ومولعة سجارة. أنا مرضتش أتكلم لحد ما المحقق سألني إذا كنت شفت ست بالمواصفات دي ممددة على السرير، فجاوبته بأيوة، وعلى طول طلعت الورق والقلم وبدأت أرسمها بكل تفاصيلها على قد ما أقدر. هي كان باين عليها سعيدة بالاهتمام اللي كنا بنوجهه لوجودها، وبدأت توضح لنا إنها كانت شغالة في بيت للهو والمتعة، كان في المكان ده قبل ما يتحول لبار، وإن دي كانت أوضتها. أمي دخلت الأوضة وسألت إذا كان في حد مات في الأوضة دي بأزمة قلبية، لأنها حست بوجع في صدرها لما دخلت الأوضة. لكن أنا والمحقق اللي معايا في الأوضة كنا توصلنا لسر إحساس والدتي بألم في صدرها. إحنا استنتجنا من حوار الست اللي حضورها كان طاغي في الأوضة إنها كانت بتشتغل كفتاة متعة، ولأنها كانت أكتر البنات الموجودة جمالا فكان زباينها كتير. من الزباين دي كان في زبون غيور جدا وكان مجنون بيها وكان عايز يحتفظ بيها لنفسه، ولما ما قدرش ضربها بسكينة في صدرها وهو بيمارس معها العلاقة. سكتت بعدها للأبد وسابت الدنيا في لحظة ما كانتش متوقعها، وده سر التقل في الصدر اللي بيحسه كل اللي بيدخل الأوضة دي. بعد ما شرحنا الكلام ده لكل الموجودين ومعاهم صاحب البار، الجو اتغير تماما في الأوضة وأصبح كله سلام وهدوء. والدتي شرحت وجهة نظرها إن السر في اللي حصل إن روح الست دي كانت محبوسة ومش قادرة تكمل رحلتها إلا لما الحقيقة تظهر وقصتها الحقيقية تتعرف، فدلوقتي اتحررت وقدرت تسيب المكان، وده طبعا كان بسبب مساعدتي ليها. علشان كده أنا قلت في البداية إني مؤمنة بإني أقدر أساعد الميتين زي ما بساعد الأحياء. ليلتها أنا سبت الصورة اللي رسمتها لها في مدخل البار، وكمان نشرتها في المقالة اللي اتنشرت عن زيارتنا وتحقيقنا في الموضوع. القصة الرابعة. أنا من سكان أركانساس، والتجربة الغريبة اللي هحكيها دلوقتي حصلت لي لما كان عمري 16 أو 17 سنة تقريبا. وقتها كنت بشتغل في بوتيك في المدينة اللي كنت عايشة فيها. أنا اشتغلت في البوتيك ده لسنين طويلة تقريبا لحد ما خلصت دراستي الجامعية، وبعدها كمان بشهور بسيطة. طول الفترة اللي اشتغلت فيها في المحل ده كنت بمر بظواهر مش طبيعية، واللي الناس بتعرفها باسم ما وراء الطبيعة، واللي كانت دايما بتحاوطني في شغل هناك. في الأول كنت بفسرها على إنها حالة نفسية زي جنون الارتياب مثلا، وده كان نتيجة إني بشتغل لوحدي لفترات طويلة جدا. لكن بعد فترة اتعلمت اني ما اتجاهلش اي مشاعر غريبة احس بيها، لانها في الغالب بتكون مشاعر حقيقية. بعد شهور من بداية شغلي في المحل كان في حاجات بتحصل ملهاش اي تفسير. الابواب كانت بتقفل لوحدها، مش بس بتقفل، دي كانت بتترزع. كنت كمان بسمع اصوات اطفال صغيرة بيتكلموا بصوت همس، وكان في حاجات بتتنقل من مكانها من غير اي تفسير. بس دايما كنت بعدي الحاجات دي واقول لنفسي انا خيالي بيلعبني، بس طبعا كنت غلطانة جدا. في يوم من الايام واحدة صاحبتي اسمها ايفا انضمت للشغل معايا في المحل. انا فاكرة كويس كان يوم حد، وكنا في فترة الصبح بنجهز المكان. يوم الحد بيكون يوم هادي وممل والشغل فيه بيكون قليل قوي، فكنا بنقضي وقتنا في الحكايات والدردشة على فترات لما يكون مفيش زباين موجودين في المحل. المحل كان فيه عمودين كبار قوي في المدخل، جنبهم كان فيه رف عرض كبير، كان عليه علب ازاز كبيرة. العلب دي لما بقول حجمها كبير اقصد اقول انه كان كبير قوي ولها غطاء ازاز ضخم. انا في اليوم ده كنت مريحة على العمود من الاتنين وقاعدة بتكلم مع ايفا، لما فجأة غطى من الغطيان بتاع العلب الازاز دي طار في الهواء وخبط في العمود اللي انا كنت راكنة عليه واتكسر. شظايا بقت في كل مكان على الارض وعلى الكاونتر، والاخطر في شعري وعلى جسمي. جسمي كله اتغرق بالازاز لدرجة اني من كتر الخضة طلعت اجري، وانا بجري الازاز كان بيخربشني وبهدلني تماما. انا وصاحبتي طلعنا من المحل وقفنا برا واحنا بننهج وبنعيط، نفسنا كان مقطوع من الخضة ومن الرعب اللي عشناه. واحنا بنجري علشان نطلع من المحل، والله العظيم سمعنا صوت زنجرة غريبة ومرعبة بتهز المحل. البوتيك كان مكانه في شارع رئيسي عليه حركة كبيرة. انا كنت عمال افكر، هي الناس اللي معدية دي يا ترى سمعوا زينا ولا ايه؟ ويا ترى كانوا بيفكروا في ايه؟ احنا قعدنا برا المحل اكتر من نص ساعة علشان نهدى ونريح اعصابنا، وبعدها لما رجعنا جوه قضينا اكتر من ساعة بننظف الازاز وبنلمه من كل مكان في المحل، ارضيات وارفف وكراسي واماكن عرض. لحد النهاردة احنا عمرنا ما فهمنا ايه اللي حصل وايه اللي تسبب في الموضوع ده. صاحب المحل لما اخد خبر جاب واحد من المتخصصين في الروحانيات ومارس طقوس كتيرة، وفي الاخر كلنا اتجمعنا وصلينا بنية طرد اي ارواح شريرة من المكان. انا دلوقتي اتخرجت وبدعي ربنا اني ما اتعرضش لحاجة من النوع ده تاني ابدا. القصة الخامسة. جدتي اشترت بيت في مدينة سولت ليك في اواخر الستينيات. بعد ما هي وجدي خلفوا اول طفل ليهم، حسب كلامها هي كانت عارفة ان البيت مسكون، وده حصل من اول لحظة سكنت فيها في البيت ده. جدتي قالت لي بالرغم من انها كانت عارفة ان في حاجات مش طبيعية بتحصل في البيت، لكن عمرها ما حست بالتهديد او بالاذى من القوى الغريبة دي. وعلى مدار سنين اللي عاشتها هناك هي خلفت اطفال كتير كلهم اتربوا في البيت ده، والبيت ده اصبح زي الكعبة اللي بيحجلها كل افراد العيلة على مدار السنة. مثلا كل التجمعات الاسرية في الاعياد وغيرها من المناسبات كانت بتحصل هناك، دايما كنا بنتجمع في البيت ده. ده مش بس كده، ده بعض مننا كان بيستغل البيت كمكان مؤقت للإقامة لحد ما الظروف تتحسن أو المشاكل تتحل. كل واحد فينا كان له تجربة أو اتنين مع الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل هناك، ودايما كنا بنربطها بالعفاريت أو بعمار البيت من الأشباح. بس الشيء المدهش إن الأرواح دي عمرها ما تصرفت معنا بعنف، وعمرها ما تسببت في أذية، ولا حتى خلتنا في أي لحظة إننا نسيب البيت، باستثناء وقعة واحدة بس. جدي توفى سنة 1999. بعدها بشهور جدتي كانت في المطبخ بتغسل الصحون، وفجأة دهمها إحساس قوي وغريب. الإحساس ده كان بيقول لها إنها لازم تطلع من البيت حالاً وفي اللحظة دي وما تضيعش وقت. الإحساس كان ملازمها بشكل رهيب. جدتي بتقول إنها ولسبب مش مفهوم كانت حاسة إن جدي كان بيحاول يحذرها من حاجة خطيرة هتحصل. وقبل ما تخلص تفكير في الإحساس اللي كانت حاسة بيه والأفكار المرتبطة بيه، حست بحاجة بتشدها قوي من لبسها من ورا، بتحاول تنزلها بالقوة للقبو أو للبدروم. هي كانت عارفة إن مفيش حد تاني في البيت غيرها في الوقت ده، لكنها كانت حاسة بالشيء ده بيجبرها إنها تنفذ وتنزل البدروم. جدتي بتقول إنها اتملكت نفسها وقدرت تتحرك في المطبخ لحد ما وصلت لترابيزة المطبخ ومسكت فيها جامد جدا، بحيث ما تديش فرصة للحضور المخيف من إنه يقدر يسحبها لتحت، زي ما كان واضح من تصرفاته إن دي هي رغبته. وأخيرا الإحساس وقف واختفى تماما، والبيت رجع لحالة السلام والهدوء من تاني. جدتي قالت إنها عمرها ما خافت كده في حياتها كلها، جدتي على فكرة من النوع الستات القوية اللي ما بتتأثرش بسهولة، لكن كان واضح ان الواقعة دي هزتها جامد قوي وسابت اثر عميق في نفسها. وهي بتحكي لي الواقعة دي احنا كنا قاعدين على نفس الترابيزة اللي شهدت الواقعة واللي كانت مسكت فيها لما حصل اللي حصل. بعدها جدتي حكت لي عن شبح بنت صغيرة عايشة في البدروم، وان البنت الشبح دي كانت غاوية تعمل فيها مقالب. مثلا كانت بتشيل الغطا من عليها وهي نايمة، تنقل الحاجات من مكانها، وكانت دايما بتضحك بشقاوة وهي بتعمل الحاجات دي، فكانت بتبقى عارفة انها البنت، وكانت فاهمة ان البنت دي مش مؤذية وانها بس حب حد يلعب معاها. في يوم من الايام امي كانت عايشة مع جدتي لانها كانت منفصلة عن والدي، وكانت بتعمل الغسيل بتاعها في الغسالة اللي في البدروم. امي بتقول انها شافت ملامح خيال حد بتظهر في البدروم. الملامح دي كانت لطفل او شخص صغير. امي بتقول انها وهي بترتعش من الخوف رحبت بالخيال ده، لكن الخيال ده اختفى. انا شخصيا ما حسيتش بحاجة مش طبيعية في البيت، لكن بعد كل الحكايات اللي كنت بسمعها بقيت اخاف اقعد في البيت ده لوحدي في اي اوضة من الاوض، ما كنتش برضى. المهم نجري بالزمن لقدام، وبعد كام سنة وعلى نفس الترابيزة اللي في المطبخ، انا وامي كنا قاعدين مع اتنين من اصحابي مارك وادم. انا واصحابي كنا مفلسين اليوم ده، وما كانش عندنا اي فرصة نخرج ونروح اي حتة، فقررنا نقضي اليوم في بيت جدتي المسكون. امي وقتها قعدت تحكي لنا على مغامرات باقي افراد الاسرة مع الارواح اللي ساكنة البيت ده، واللي حصل معاهم من احداث. القصص اصحابي كانوا مستمتعين بيها جدا، بس كان واضح في عينيهم نظرات الاستخفاف وعدم التصديق واحنا بنحكي لهم على الواقعة اللي حصلت لجدتي في المطبخ، والحضور المرعب اللي حاول يشدها من ورا وكان بيحاول ينزلها القبو. فجأة النجفة اللي في المطبخ بلمبطها الأربعة انفجروا بدون أي سابق إنذار، والإزاز اتنطر في كل مكان، لكن لحسن الحظ محدش فينا اتعور بشكل خطير، كلها كانت حاجات سطحية. بعدها وللحظات مرت كأنها سنين، كلنا كنا متنحين وبنبص لبعض، وحصل زي نوع من الاتفاق الضمني اننا لازم نهرب ونخرج من المكان ده، فسيبنا البيت بسرعة وطلعنا برا من غير ما ننظف في الازاز اللي كان مالي الدنيا. اعتقد المرة دي كانت اكتر مرة اترعبت فيها في حياتي كلها، ولما دورنا في الاسباب اللي ممكن تكون سببت انفجار النجفة ما لقيناش اي حاجة منطقية. الكهرباء ما كانتش عليت فجأة مثلا، او والفيوزات كانت سليمة، ما كانش فيه اي حاجة مش طبيعية بالمرة، واللمبات الاربعة اللي انفجروا كانوا هم بس اللي انفجروا في البيت كله. مارك وآدم من يومها عمرهم ما رضيوا ييجوا يزوروني تاني ابدا في البيت ده، اما انا فبقيت بتصل بجدتي مرة كل اسبوع علشان اطمن عليها واتأكد ان البيت القديم المسكون ده مش بيسبب لها اي مشاكل. الحقيقة كتير بفكر يا ترى دي روح الطفلة الصغيرة اللي بيحكوا عنها، ولا يمكن يكون فيه كيان شرير او حضور شيطاني هو اللي بيسبب الحاجات دي. القصة السادسة والاخيرة، والدي بيبيع عربيات، دي شغلته، فعنده أجنس عربيات كبير بيعرض فيه كل العربيات اللي بيبيعها. طبعا بينشر الإعلانات عن كل العربيات دي في مجلات متخصصة وجرايد، بالإضافة لكده عنده مخزن كبير بيركن فيه العربيات اللي بيعلن عنها، ودي بتكون حسب طلب الزبون. الساحة اللي والدي بيركن فيها العربيات دي تاريخها بيرجع لسنة 1800، وموجود فيها عدد كبير من المخازن اللي لسه بتستخدم، لكن في عدد تاني مهجور جنب منها مخيف وسمعته مش كويسة. من الحكاوي اللي بتتحكى عنها المكان هناك عموما مخيف في فترة الليل، والناس اللي بتحب تطلع رحلات استكشافية دايما بيروحوا هناك علشان ياخدوا صور من هناك للصحراء المحيطة بالمكان. وفي منهم اللي بيروح هناك عشمان في انه يشوف العفاريت والكيانات الغريبة اللي بيتحكى عنها. ده لدرجة انك لو دورت على الانترنت هتلاقي المنطقة هناك والمشهورة باسم مير ايلاند متصنفة كواحدة من اهم مواقع احداث ما وراء الطبيعة والاشباح في الولايات المتحدة الامريكية. المهم من وقت للتاني والدي لازم يروح هناك علشان يجيب عربية من العربيات اللي اتباعت. والدي كان عامل علاقات كويسة مع حراس الامن اللي موجودين هناك، وكل مرة كان بيروح كان لازم يقضي شوية وقت يتكلم معهم. المكان متراقب بالكاميرات 24 ساعة في اليوم. واحد من حراس الامن بيشتغل الشفتات الليلية ودايما بيحكي لوالدي عن حوادث وحاجات غريبة بتحصل هناك في وقت الليل، زي انوار غريبة ومش مبررة، انوار من نوع خاص اضاءتها مش اضاءة عادية زي اللي البشر بيستعملوها. وكمان بيقول ان في اصوات خبطات او حاجات قريبة لصوت معدني مش مفهوم. طبعا دي النوعية الكلاسيكية من الحكايات اللي ممكن تسمعها من حارس امن. لكن في ليلة معينة كانت شركة الامن لسه مركبة كاميرات مراقبة جديدة ومعدات امنية قدرتها عالية جدا، كانت بتتحرك في زوايا واتجاهات ما كانتش الاجهزة القديمة بتقدر تعملها قبل كده، وكمان مداها ابعد بكتير من الاجهزة القديمة. الليلة دي حارس الامن كان بيجرب الكاميرات والمعدات لما بص وشاف المنظر ده قدامه. كان في ست لابسة ابيض واقفة ومتنحة وبتبص عليه في الكاميرا. بسرعة هو ثبت الكاميرا عليها واخد الصورة دي، وبعدها بعت الصورة لكل اصحابه اللي ما كانوش مصدقين ان في حضور من ما وراء الطبيعة بيظهر في المخازن دي. اصحابه حسب ما فهمت من والدي بطلوا يضحكوا عليه وبقوا ياخدوا الامور بجدية. والدي انا عرض عليا الصورة وانا اخدت نسخة منها وقررت ابعتها لكم على موقع ريدت علشان تشوفوا بنفسكم ايه اللي بيحصل في فترة الليل من زيارات لكائنات عالم موازي لعالمنا. احنا مش لوحدنا في الدنيا. لو عندكم تجربة شخصية حابين تشاركونا بيها ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على فيسبوك، الرابط هيكون متاح في خانة الوصف. كمان لو حابين تبعتوا الرسائل بشكل سري فأنا ممكن أستقبل الرسائل مرسلة من مجهول على موقع صراحة وموقع تيليجرام، الرابط أيضا موجودة في خانة الوصف. ما تنسوش الاشتراك في جروب أصدقاء مستر كايرو، الرابط في خانة الوصف. وكمان ما تنسوش لو حابين تدعموا مستر كايرو ادعموه بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب لو عجبكم، والاهم شير في واتساب ماسنجر فيسبوك انستغرام. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.